أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 33 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز مع صدر سورة البقرة والصفة 3 من صفات المتقين.
ومما رزقناهم ينفقون.
وبعد أن تعرضنا لهذه الصفة في جزء من الآية 3 من سورة البقرة، تعرضنا لها من حيث أقوال المفسرين، ما معنى ومما، تبعيضية أو بيانية، رزقناهم، والحكمة في إسناد الرزق إلى الله عز وجل أن الرزق بيد الله وحده، ينفقون ومعنى الإنفاق لغة وشرعا. وما المراد بهذه الآية؟ هل هي الزكاة المفروضة أو صدقة التطوع أو هي الإنفاق على الأهل وذوي الحقوق؟ ورأينا أنها هي كل ذلك، وهي أكبر من أن تقف عند المال. فالرزق ليس الرزق مالا فحسب، بل والعلم والحلم والأخلاق والقوة أو الصحة أو العافية أو الجاه أو كذا أو كذا. ومن كل هذا الرزق له زكاته وله صور إنفاقه. فأخذنا التصور العام عن هذه الآية الكريمة من زبدة كلام المفسرين بفضل رب العالمين. بقي أن نذكر شيئا من أحكام هذه الصفة على نحو ما سلف، أنها زكاة وصدقة وإنفاق. فما الزكاة؟ الزكاة لغة أنما يقال زكى الزرع إذا نما، زكى الزرع إذا نما، ومنه تزكية الأنفس وقول الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومنه قول الله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون. إما المراد بالزكاة المفروضة وإما تزكية النفس. والذين هم للزكاة فاعلون. وهنا ومما رزقناهم ينفقون، وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وسميت الزكاة زكاة لأنها تزكية للنفس من الشح والبخل. الزكاة تزكية لنفس الغني من الشح والبخل، وتزكية لنفس الفقير من الحقد والحسد، وتزكية للمال من التلف والخسار، وتزكية للمجتمع من الضياع والانهيار. تزكية لنفس الغني من البخل والشح، وتزكية لنفس الفقير من الحقد والحسد، وتزكية للمال من التلف والخسار، وتزكية للمجتمع من الضياع والانهيار، لما فيها من تكافل اجتماعي. هذه الزكاة التي فرضها الله عز وجل على الأغنياء بالقدر الذي يسع الفقراء، فما جاع الفقراء أو عروا إلا ببخل الأغنياء، وويل للأغنياء من الفقراء، يحبسونهم يوم القيامة ويطالبونهم بحقوقهم، وليحاسبنهم الله عز وجل حسابا شديدا. نعم، من حكمة الله عز وجل في الزكاة أنها مفروضة بالقدر الذي يسع الفقراء، والعجب أن تكون المجاعات في الدنيا فقط في بلاد المسلمين، وما ذلك إلا لبعد المسلمين عن المنهج ومخالفتهم لحكم الله جل وعلا. مجاعات في بلاد المسلمين، في اليمن، في كثير من البلدان في أفريقيا، شيء نسمع عنه وشيء يقع عليه التعتيم الإعلامي. سبحان الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ بن جبل في ذهابه إلى اليمن في جزء من الحديث: وأعلمه أن الله عز وجل فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. ثم عقب فقال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. من الظلم، من ظلم الأغنياء للفقراء أن يحجبوا عنهم حق الله في المال، أن يحجبوا عنهم هذه الزكاة، أن يحجبوا عنهم الصدقات من خيرات الله عز وجل ومن عطاءات الله عز وجل، ثروات عظيمة أعطيت للمسلمين في الآونة الأخيرة واكتشفت. اكتشف البترول في العصر الحديث، ما كان معروفا من قبل، ودر على المسلمين دخولا صارت فتنة السراء في بلاد الخليج، أموال طائلة لا يعرفون كيف ينفقونها، يعطونها لأعدائهم، أخيرا أعطوه الجزية، وأموال أنفقت في أسلحة لضرب المسلمين، وأموال أنفقت لإفشال ثورات المسلمين والحفاظ على شريعتهم وشرعيتهم، وانقلابات فاشلة وانقلابات نجحت كلها بأموال البترول، هذا البترول الذي هو حق الفقراء والمساكين. اكتشفوا مناجم من الذهب، وقد ذهب بلد مثل مصر فقراء قوي كما يقول حدش قال لكم نحن فقراء قوي، فيها من البترول تعوم على بحيرة بترول لا تستخرج، فيها جبال من ذهب تسرق، فيها وفيها وفيها، أين زكاة هذا؟ الركاز وحده زكاته 20%، الخمس لو كان الأمر بيدي لقلت الخمس لمن يخرجها والثمانون في المئة لعباد الله، لكن الله سبحانه وتعالى قال أخرجوا فيها الخمس، أخرجوا زكاة الركاز الخمس. يا الله، المال ماله والرزق رزقه، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وما تحت الثرى، فقط أنت لك حق الاكتشاف أو الاستخراج، ومع ذلك الله يريد منك أن تخرج 20% لفقراء المسلمين، هل فعلها أحد من أهل البترول؟ أنا أذكر يوم سيدنا الشيخ محمد الغزالي في السبعينات قال هذه المعلومة في السعودية، قال البترول فيه زكاة في 20%، جاءته التذكرة وهو يعطي المحاضرة one way يعني ذهاب بلا عودة، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الزكاة، ما الزكاة؟ إخراج مال معلوم بقدر معلوم لأناس معينين، إخراج مال معلوم يعني الزكاة لا تخرج من كل شيء، بقدر معلوم، ربع العشر، نصف العشر، العشر، الخمس، أكثر من هذا في الزكاة لا تجد، لأناس معينين أصحاب مصارف الزكاة، إخراج مال معلوم. فيما تخرج الزكاة؟ تخرج في الأموال، والأصل فيها الذهب والفضة، وتحول الذهب والفضة في معاملاتنا المادية إلى أوراق البنكنوت، وليس الأمر كما ذهب إليه أئمة الضلال في أن أوراق البنكنوت لا زكاة فيها، شيء عجيب. قاله أحد الضالين من أصحاب الفرق الضالة، وعندنا من ردد هذا الكلام، علي سبت، أوراق البنكنوت فيها الزكاة، أوراق البنكنوت بديل عن الذهب والفضة ففيها الزكاة، نفس أوراق البنكنوت هذه بتكون تجارة، ففي زكاة تسمى عروض التجارة على البضاعة وعلى الأموال، الأموال السيولة والأموال التي تكون خارج المكان. يعني في أموال بتكون عبارة عن شيكات وكمبيالات، فكل الديون الخارجية إذا كانت مضمونة السداد ففيها الزكاة. إذن في الذهب والفضة والأموال وعروض التجارة، كذلك تكون في الذهب والفضة المتمثل في حلي النساء أو في عروض التجارة محلات الذهب، وبيع الذهب أو يعني الذهب الآن وأسعاره المرتفعة جدا، إن لم تكن فيه الزكاة ففيما تكون؟ طيب، وبعد الأموال أو عروض التجارة والذهب والفضة زكاة الزروع والثمار، وآتوا حقه يوم حصاده، وتكون في الإبل والأنعام لكن السائمة وليست المعلوفة. المعلوفة تدخل في باب عروض التجارة، إنما السائمة مثل قديما ينزل الراعي يرعى غنمه ويرعى إبله وماشيته، فهذه كانت فيها مقادير معينة تجب فيها الزكاة. ثم يمكن أن يقال زكاة في نتاج العسل، واحد عنده تربية العسل هذه أو ماذا نقول المنحل، هو يربي نحل العسل، عنده منحل، تجب فيه الزكاة؟ نعم تجب فيه الزكاة. في أنواع من العسل أسعارها غالية جدا فتجب فيها الزكاة. في الخضروات وفي كل ما أنتجته الأرض تجب الزكاة؟ نعم تجب الزكاة. تختلف أحكام الفقه بين القديم والحديث، يعني تجد في كتب الفقه القديمة وليس في الخضروات زكاة، وليس في العسل زكاة، وليس في الحطب زكاة، ها موجود هذا الكلام في الفقه، في كتب الفقه موجود لكن ليس بإطلاق. تختلف الفتوى باختلاف الزمان والمكان، يعني العسل قديما كان ممكن يكون إيه يعني، لكن الآن في العسل تجارات بالألاف. الخضرة والخضروات اللي كانت قليلة وكانت على قدر البيت وقدر الجيران وكذا، صارت الآن مزارع وصوبات ومنها يعني مكسب كبير جدا. فنأتي نقول لا، في كتب الفقه الخضروات لا زكاة فيها. طيب والحطب هذا اللي بيكون من القطن، طب القطن كان المنتج الأصلي الذي ينتظره الفلاح في مصر أو المزارع من السنة للسنة، موسم القطن وما يكون فيه من نتاج وأموال، لدرجة يريد أن يزوج ابنه أو ابنته ننتظر موسم القطن، يريد أن يبني بيته ننتظر موسم القطن. نأتي ونقول لا والله كتب الفقه فيها الحطب لا زكاة فيه، هذا كلام غير منضبط. وطبعا لما تقارن ما بين كتب الفقه، فقه الزكاة في القديم، وما كتبه الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله في رسالته العلمية الدكتوراه فقه الزكاة في مجلدين، تجد اجتهادا في كثير من المسائل التي تغيرت بتغير الزمان والمكان، الكلام حول المصانع والكلام حول البيوت المؤجرة والبيوت الزائدة، يعني مثل هذه المسائل يتم الاجتهاد فيها بتغير الزمان والمكان. الزكاة مال معلوم بقدر معلوم لأناس معينين، هذا المال المعلوم يكون فائضا عن الحاجة بالغا النصاب حال عليه الحول. المال الذي تجب فيه الزكاة فرضا عينيا مال بلغ النصاب. ما النصاب؟ 20 مثقالا من ذهب أو 100 درهم من فضة، 5 أواقي. طيب احنا الآن لا عندنا المثقال ولا الأواقي، يعني ايه 20 مثقالا من ذهب بالجرامات تقدر 87 جراما ونصف. صحح الكسر، قل 90 جراما من ذهب. 90 جراما من ذهب كل على عياره وعلى سعره، يعني في عندك ذهب عيار 18 وذهب عيار 21 وهذا هو السائد الأكثر تداولا، و24 نادر، في 24 وفي تعامل مع 18، لكن أكثر المعاملات مع الذهب 21، ويمكن يكون 24 مثلا في بلاد الخليج وهكذا. إذن بالذهب 90 جراما وبالفضة 5 أواقي من فضة، يعني 200 درهم فضة. تعامل بالفضة قليل، يعني مثلا أغلب الناس تتعامل بالذهب في الحلي في الشبكة في الهدية في كذا، قل من الناس من يتعامل بالفضة. ظللنا حينا من الدهر نفتي بأن نصاب الزكاة على الذهب لا على الفضة، يعني نأتي للناس ونقول احسب 90 جراما من ذهب بكم، فيقول الله وصل كذا، يعني أيام قريبة ليست بعيدة، فنحسب الحسبة فيطلع قيمة النصاب حوالي 10,000. أيوة مضبوط ماشي، عندك 10,000 فيها ربع العشر بما معناه 1025، 4 فيها 100، 8 فيها 200، 10,000 فيها 250. معك 10,000 250 زكاة، 20,500 جنيه ريال دينار دولار ليرة أيا كانت العملة اختلاف البلاد، فالخمسمية فالعشرون فيها 500 زكاة، 40,000 يبقى فيهم 1,000، وهقول 1,000 واسكت عشان اللي عنده الجنيه يبقى الجنيه، واللي عنده الليرة واللي عنده الريال واللي عنده الدولار واللي عنده الدينار. رحم الله شيخا أتعبوه لما راح الإعارة بتاعته، فقال قاتل الله الريال والدولار قاتل الله الدينار والريال أذل أعناق الرجال، قاتل الله الدينار والريال أذل أعناق الرجال، رحمه الله رحمة واسعة. فأربعون ألفا فيها ألف زكاة، طيب ثمانون ألفا فيها ألفا، مئة ألف ألفان ونصف، في العشرة آلاف مئتان وخمسون، يبقى في المئة ألف ألفان ونصف، وهكذا. فكنا نحسب زكاة المال على نصاب الذهب. الذهب الآن يعني ارتفع ارتفاعا جنونيا جنونيا. أنا بعيد عن مصر منذ 8 سنوات تقريبا، فلا أتابع يعني أسعار الذهب، لكني أسمع. فوجدت أنني لو رحت أحسب الزكاة على نصاب الذهب، فأنا محتاج أقول مثلا لازم يكون معاك 100 ألف، 100 ألف عشان تطلع زكاة. طب لو واحد عنده 50 ألف ولا عنده 20 ألف، لماذا لا يخرج الزكاة؟ ما هو نصاب الذهب بيقول كده. لا، حقيقة ممكن تتغير الفتوى. إذا كان الذهب ارتفع سعره بطريقة جنونية، فالفضة ليست كذلك. ونصاب الزكاة، نصاب الزكاة إما بالذهب أو الفضة. فإذا بقينا حينا نخرجه على الذهب، وكان الذهب ماشي يعني مع الزمن تمشيا مضطردا يتناسب مع تناسب الأسعار والغلاء وكذا وكذا، طيب الآن بهذا الارتفاع الجنوني وحالة الناس والفقر والجوع، نراعي ظروف الفقير فنخرجه حسب نصاب الفضة، فنشوف الخمسة أواقي من الفضة أو 200 درهم فضة تساوي كم. وقال لنا مثلا أحد الصاغة هتساوي 20 ألف، قل طيب هكذا هكذا، نعد النصاب بالفضة 20 ألفا، فمن امتلك 20 ألفا حال عليها الحول وفاضت عن قضاء الحاجة الأصلية فليخرج زكاتها. 20 ألفا عليها كام يا سيدنا الشيخ؟ عليها 500، 20 ألف جنيه، 500 جنيه، 20 ألف ريال، 500 ريال، وهكذا. فتكون الزكاة على حسب نصاب الفضة حتى ينضبط الميزان في الذهب الذي ارتفع ارتفاعا جنونيا. يبقى مال بلغ النصاب كم؟ بالفضة 20 ألف، عندك 20 فما فوقها اخرج الزكاة، ما دون 20 خلاص معفو عنك، صارت مصاريف بعض الناس يعدونها فكة، وبعض الناس لا يجدون منها شيئا، كثير من الناس لا يجدون غذاء ولا كساء ولا دواء، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن مال بلغ النصاب فهمناها، حال عليه الحول، كلمة الحول اللي هي سنة أو عام، ولكن كلمة الحول تطلق على أغلب العام، حال عليه الحول، الحول أو السنة 12 شهرا،
12 شهرا. طيب واحد المال الذي عنده بلغ 10 أشهر ثم بدأ ينفقه، للأغلب حكم الكل، للأغلب حكم الكل. فتسعة أشهر وعشرة أشهر تأخذ حكم الحول السنة الكاملة فيخرج عنها الزكاة. ممكن واحد يظل كل مرة يريد أن يتخلص من الزكاة عند 9 أشهر المال اللي كان مدخر وفائض عن قضاء الحاجة، يدخل في حاجة من الحوائج، دخل في شبكة بنت وفي شبكة ولد، دخل في بناية بيت، دخل في تجديد الشقة، دخل في تجديد العفش، ضاع المبلغ. طب وضاع حق الفقير؟ لا، 9 أشهر و10 أشهر نراها حولا، يبقى مال بلغ النصاب حال عليه الحول. شرط حولان الحول في المال وفي الذهب والفضة وفي عروض التجارة وفي الماشية والأنعام، لكن لا ينطبق هذا على الزكاة، على زكاة الزروع والثمار التي جعلها الله عز وجل مرتبطة بيوم الحصاد. قال وآتوا حقه يوم حصاده. الفلاح يعرف أنه ممكن في العام الواحد يزرع مرتين وأحيانا 3، محصول أخذ 6 أشهر و6 أشهر، في محاصيل 4 أشهر في 3 مرات، يبقى 3 محاصيل في السنة. يبقى زكاة الزروع والثمار ليست مرتبطة بالحولان، بحولان الحول، إنما وآتوا حقه يوم حصاده. زرعنا القمح أو الذرة أو الشعير وجاء يوم الحصاد، كان التعامل بالكيل، فكنا نكيل الكيل، يعني مثلا كل أردب 8 كيلات أو 12 كيلة أو كذا. وكان الوالد عليه رحمة الله وهو بيكيل يروح يجعل الزكاة وحدها على عدد الكيلات، يروح مطلع زكاة الزرع يشوف يحسبها برضو هنا زكاة الزروع زي ما لا يشترط فيها الحول، فيها فرق في القيمة. فالزروع فمثلا الأموال والذهب والفضة عروض التجارة ماذا؟ ربع العشر. طب وفي الزروع والثمار؟ لا، يا إما نصف العشر أو العشر أو 3/4. كيف يعني؟ يعني أنت بتسقي زرعك بالآلة، الآلة هذه قديما كانت الشدوف والبدالة أو البريمة ثم الساقية ثم الماكينة، يبقى دي اسمه سقي بالآلة، شيء بيكلفك، يبقى فيها نصف العشر. ناس بتسقي بالراحة، يعني منطقة الأرض منخفضة وفي جنبه ترعة أو مصرف أو مشروع، يفتح المية يسقي الزرع وبعدين يسد ما فتحه خلصت، يبقى ذا سقي بالراحة. أو بماء السماء من البلاد اللي ربنا بكرمهم ينزل عليهم المطر فيسقون الأرض الزرع، يبقى ما سقي بماء السماء أو بالراحة ففيه العشر. طيب والله المسألة يا مولانا شوية كده وشوية كده، يعني الزرع عندي مرتين بالآلة بالمكينة أو بالساقية وبيكلفوني، ومرتين ما شاء الله المية بتكون كثيرة فبيبقى بماء بالراحة أو بماء المطر، يبقى احسبها 3/4 العشر. وما كان الأغلب فله الحكم، يعني كان 3 مرات بالراحة يبقى نعتبرها عشر، 3/4. أو كان ثلاث مرات بالآلة ومرة بماء السماء أو بالراحة فنعتبرها بالآلة. فبنحسب نصف العشر لما كان أغلب الزرع عندنا بالآلة الساقية أو ما في معناها لغاية لما طلعت الماكينة كله بالآلة هذا، يبقى فيه نصف العشر ونحسبها. وطبعا الزرع عندك ما دون 50 كيلة ليس فيها زكاة، ليس في ما دون 50 كيلة زكاة، خلاص ده محصول صغير ومعفو عنه. لكن من 50 كيلة فما فوق يبقى فيه الزكاة. والكيلة النهاردة يعني أصبح التعامل بها نادر جدا، فأصبح البديل عن الكيلة أو المكيل الوزن، البديل عن الكيل الوزن. الكيلة بتطلع حوالي 12.5 كيلو، فلما يكون ما في كيل احسب بالوزن، الكيلة حوالي 12.5 كيلو. لماذا نقول حوالي؟ لأنه ممكن تفرق من الذرة للقمح للحنطة بتفرق شوية، لكن هذا على الغالب الأعم، هذا على الغالب الأعم. نعود إلى المعلومة الأساسية في الزكاة والتي تعنينا كعلم بنسميه لا يسع المسلم جهله، ما لا يسع المسلم جهله. يبقى الزكاة في مال معلوم، مال بلغ النصاب وقد علمته، حال عليه الحول السنة أو أغلبها، إلا في الزروع الثمار وآتوا حقه يوم حصاده، فائض عن قضاء الحوائج الأصلية. مهم هذا الشرط، فائض عن قضاء الحوائج الأصلية. يعني في واحد ما شاء الله مرتبه كبير، لكن اللي جاي على قدر اللي رايح، رجل صاحب أسرة كبيرة، رجل بيته مفتوح، رجل إيده يعني ما شاء الله في الخير منفقة، فالمرتب اللي بيجي مهما كبر لا يأتي الشهر القادم إلا وانتهى. ده كإنسان ثري، مش بكلمك عن اللي تقول له الشهر عامل ايه يقول لك الشهر كله كويس عاد عن 29 يوم الأخرى، أو المسلمين اللي يجي المرتب يخلصوا في الثلث الأول يبقى الثلثين الآخرين يضع يده على خده. أحوال عجيبة في الناس. لا، يبقى فائض عن قضاء الحاجة الأصلية، يعني هو هذا الخير اللي جاي من زرع، من مصنع، من مرتب، من صفقة، أنفق نصفه مثلا وادخر نصفه، وهكذا مع كل مرتب أو مع كل صفقة أو مع كل إنتاج أو محصول أو كذا أو كذا، على نهاية السنة ما شاء الله وجد مبلغا كبيرا فائضا عن قضاء الحاجة الأصلية، وحال عليه الحول، تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ طبعا تجب، طبعا تجب، طبعا 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 وشرعا. طب وإيه الحاجة الأصلية التي لا تجب فيها الزكاة؟ المأكل والمشرب والملبس والمركب والمسكن وكتب العلم للعالم وأدوات الحرفة للصانع. هذه الأشياء لا تخرج فيها الزكاة. ما أكل ومشرب، المصاريف الشهرية أو اليومية، أو إنسان بيعطي زوجته المصروف لما أخذ المرتب وبتصرف. طب لو افترضنا هذا المرتب فيما بلغ النصاب، قلنا وصل 20,000 وهو مرتبه 20,000، فيه الزكاة؟ لا، ما هو ده هيطلع في الأكل والشرب، يبقى المأكل والمشرب واستوعب المرتب هذا يبقى لا زكاة فيه، مأكل ومشرب وملبس الشيء اللي بيلبسه. طب ما شاء الله عنده في الدولاب، عنده لبس كتير، شيء بيلبسه وشيء مش بيلبسه، ولو رحنا نحسبه له هيطلع بتلاتين أربعين ألف، معلهوش زكاة. الملبس ليس عليه زكاة، يتصدق منه في ميزان حسنات لكن ليس عليه زكاة. والأصل كلوا واشربوا والبسوا في غير ما إسراف ولا مخيلة. وإنه القديم يتصدق به، وإنه كل ما يجيب جديد يوزع القديم، إنما كله في الدولاب يبقى أكل وشرب ولبس لا زكاة فيها، ما أكل ومشرب وملبس ومسكن. المسكن البيت اللي كان ورثه عن أبيه، والشقة اللي اشتراها تمليك، أو بناله بيت، بناله فيلا، هذا البيت اللي بيسكنه هو من الضروريات. ده ما شاء الله البيوت يا شيخ، بقى البيت يساوي كان زمان بالألاف، دلوقتي بالملايين، ولو ده بيته ساكن فيه. طيب لا، ده هو عنده بدل البيت اتنين وتلاتة. البيت اللي ساكن فيه لا تجب فيه الزكاة، والبيت الثاني اللي مخليه للأولاد لما يكبروا ويتجوزوا فيه الزكاة، والبيت الثالث اللي مأجره وبيدر عليه دخله وبيستثمره فيه الزكاة، والشاليه اللي عند الساحل الشمالي واللي في الغردقة واللي في اسكندرية فيهم الزكاة. الشيخ ده حاجة كده توسعة على العيال، وبيروح بيصيفوا 15 يوم في السنة، ده ليس من جنس الحاجة، ده كماليات. الحمد لله. الكماليات هذه فيها الزكاة. انت البيت اللي هتسكنه ضرورة لا زكاة فيه، انما بقية البيوت، طب خليك انت بنيت بيت لابنك اللي خلاص تخرج من الجامعة وهيتزوج، لا زكاة فيه، خلاص هذه شقة فلان وعلان، لا زكاة. لكن العيال صغيرين جدا وحاجة للزمن اللي هنبنيه النهاردة هنخلص منه، لأنه بكرة وبعده اللي بنيناه النهاردة بألاف هنبنيه بكرة بملايين، يبقى ده مال، مال مدخر ومستثمر وفائض عن قضاء الحاجة الأصلية. ولو عندك شاليه مثلا في اسكندرية ولا في الساحل الشمالي واشتريته بكام ألف، النهاردة هتبيعه بكام مليون، لماذا لا تكون فيه الزكاة؟ طب والبيت اللي أنا مأجره؟ العلماء قديما قالوا تخرج الزكاة على الإيجار وليس على ذات البيت. البيت المؤجر ناخذ مجموع الإيجار ويبلغ تبلغ النصاب ويحول عليها الحول نطلع فيها الزكاة. لو واحد بياخذ الإيجار وبيصرفه على زوجته وعلى أولاده ووالديه الفقيرين، خلاص ما في زكاة. الزكاة على الإيجار البالغ النصاب الذي حال عليه الحول فرض عن قضاء الحاجة الأصلية، ده لم يفض عن قضاء الحاجة الأصلية. هذه أحكام مهمة جدا، آلاف من البشر لا يعلمون أحكام هذه الزكاة، ومثل الرجل الأغنياء موجود في كل الدنيا، فيها أغنياء، مصر الفقيرة هذه مليئة بالأغنياء، ده فيها كانت سيارات المرسيدس في السبعينات والثمانينات أكثر من ألمانيا اللي بتنتجها. لسه بس دي جاي عند المركب. فالسكن هنا للناس اللي عنده بيت لي وبيت لعيال وبيت للزمن وبيت للشاليه المصيف وكذا، كل ده ما اعتبره معلوش زكاة. طب والفقراء دول يموتون؟ مين قال هذا؟ مش القضية مرتبطة فيما فاض عن قضاء الحاجة الأصلية. طب الحاجة الأصلية السكن اللي أنا ساكن فيه، لكن السكن اللي أنا واخده للزمن واللي واخده تصييف 15 يوم في السنة لا أزكيه، من قال هذا؟ لا يقول به عالم منصف يتقي الله عز وجل ويعرف حق الفقراء والمساكين ويوقع عن رب العالمين. يبقى مأكل والمشرب، بتيجي المشرب كده تبع المأكل، يعني مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب. المركب الدابة يعني، مش المركب اللي هي اللي بتركبها في البحر، لا الدابة اسمها مركب. الدابة هذه قديما كانت حمارا، كانت فرسا حصانا، كانت جملا. يبقى كما قال الله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لو واحد عنده الخيل والبغال والحمير لتركبوها ما عليهاش زكاة، زينة يبقى عليها الزكاة. حاجة كده شوية خيول كده، لزوم الزينة ولزوم الأبهة والسباق يبقى فيها الزكاة. قال: ويخلق ما لا تعلمون. طلعت لنا السيارة طبعا في مواصلات عامة، السيارات وباصات الحافلات يعني، والقطارات والطائرات كده، ما لناش دعوة بالعامة، العامة دي بننتفع بها وبندفع أجرتها أو ضريبتها، لكن الخاصة واحد عنده سيارة خاصة. طب والناس الأغنياء أوي دول عندهم طيارة خاصة، طيارة خاصة يتنقل بيها كده في السفريات، مش لسه هيروح المطار زينا ولسه يحجز ولسه لا، في دول عندهم طيران خاص زي طيران الرئاسة كده، حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس اللي عندهم طيارات خاصة دول مش عندهم سيارة خاصة، عندهم سيارات خاصة وآخر موديل. ما تسألنيش عن آخر موديل، أنا معرفوش. زمان كنا نقول سلام فلان عنده سيارة، زمان قوي يقول لك سيارة كدلك، وبعدين في فترة السبعينات والثمانينات عنده سيارة مرسيدس. دلوقتي بسمع أسامي كده، إيش الفريرة والبتاع، الحاجات كده بسمع عنها يعني، والأكرة الذهب، واللي يعمل له سيارة حاجة خاصة والرقم الخاص وحاجات بالملايين، وبعدين عنده أسطول سيارات، عنده أسطول سيارات، جراش اللي تحت العمارة وتحت الفيلا مليان سيارات. دي سيارات مين؟ سيارات خاصة يبدل فيها زي ما بيبدل في البدل. طب ودي عليها الزكاة يا مولانا؟ طبعا طبعا، هو من حقه سيارة واحدة للضرورة، السيارة اللي هيركبها. طب ده دي بكام مليون يا مولانا؟ ليكن سيارته، وممكن نضيف يعني، ده ربنا موسع عليه قوي، نقوله سيارة للزوجة، بيقول للمدام، والولاد اللي كبروا مثلا ودخلوا الجامعة كل واحد عنده سيارته ماشي. إنما يعني الشاهد إنك لما تيجي تحسب حكاية السيارة تقول ما هو للضرورة، سيارة واحدة لي، زادت الحكاية بقى سيارة زوجتي والأولادي. إنما عدد من السيارات، معايا فلوس كتيرة اشتري بيها سيارات، يبقى ده اسمه ما فيهاش زكاة، ولا ده مال نامي مستثمر، ولكن يقول لك ده سيارات مش هطلع الزكاة، لا تطلع فيها الزكاة. احنا هنحسب لك سيارتك انت الخاصه بيك ما عليهاش زكاه. يعني انا لما اجيب سياره كلفتني 100 الف، طب من 100 الف فيهم الزكاه؟ ده زمان يعني في الثمانينات التسعينات، ولغاية 2000 كان ممكن تجيب سيارة مستريحة حلوة كده ب100,000. إنما دلوقتي بكام الله أعلم. فخلني معك سيارة ب100,000، كان لو معايا 10,000 كنت بطلع عليهم الزكاة. طب وسيارتي اللي ب100,000 ما كنتش أطلع عليها الزكاة، سيارتي خاصة دي الحمارة بتاعتي فما عليهاش زكاة. لكن بقى عندي سيارة واثنين وثلاثة وهي فلوس مدخرة، لا فيها الزكاة طبعا طبعا شرعا. يبقى المسكن اللي قلنا المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب وأدوات الحرفة للصانع. واحد صنايعي عنده شوية حاجات بيتعامل بيها، الأصول اللي بيتعامل بيها للصنعة، أدوات الحرفة للصانع أو حتى للمزارع، يعني كان يكون مزارع وعنده ساقية ما عليهاش زكاة، عنده الماكينة اللي هي ماكينة الري ما عليهاش زكاة، طيب عنده المحراث ما عليهوش زكاة، الجرار ما عليهوش زكاة، اسمها أدوات الحرفة للصانع أو المزارع. خلاص أكثر من كده تكون فيه الزكاة. وكتب العلم للعالم، أنا اشتريت مكتبتي وأنا طالب وبأسعار زهيدة، واللي اشتريته بخمسة قروش النهاردة عاوز له 50 جنيه، فلو أنا حسبت المكتبة عندي آلاف مؤلف، مع أنها مكتبة طالب علم فقيرة، يعني ما زدت أنا في مكتبتي أو ما عندي مكتبة مثل كبار العلماء ما شاء الله أو المحدثين. تدخل عند مكتبة أحد المحدثين، شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني الله يحفظه ويدي الصحة والعافية، ممكن مثلا غرفة كاملة للكتب الحديث أو لعلم الرجال أو كذا أو كذا، غير التفسير غير الفقه غير غير غير. فكتب العلم هذه اللي تساوي آلاف وملايين ما عليها زكاة قولا واحدا، قولا واحدا. خلاص يبقى مال معلوم وبهذا التفصيل، مال بلغ النصاب حال عليه الحول فاض عن قضاء الحوائج الأصلية بقدر معلوم. القدر المعلوم ذكرناه في ثنايا الكلام، ربع العشر في المال والذهب والفضة وعروض التجارة، نصف العشر، نصف العشر في السقي في الزروع والثمار، والسقي بماء بالمكينة والآلة، والعشر إن كان بالراحة أو بماء السماء، والخمس فيما يسمى بالركاز، الركاز الذي يخرج من الأرض، اكتشفنا منجم ذهب، اكتشفنا حقل بترول، اكتشفنا مجموعة معادن، استخرجنا الغاز الطبيعي، عندنا يورانيوم، عندنا نحاس، عندنا حديد، عندنا قصدير، كل ما يخرج من الأرض في 20% زكاة. هذا المهجور والذي لا يتعامل معه أحد من الناس، كما لو كان سبحان الله العظيم، لست أدري بأي الدين مغيب ولا العقل هو اللي مغيب ولا ماذا. الركاز الثروات اللي ربنا بيمنحها للخليقة نطلع ونعطي 20% للفقراء والمساكين، لو أعطيناهم 20% لأغنيناهم. لا نريد أن نعطي هذه الأموال للفقراء والمساكين بتضيع في الحروب. واحد اقتصادي يقول ما أنفق على حروب الخليج الثلاثة، حرب الخليج الأولى والثانية والثالثة، لو أعطي لفقراء المسلمين لكان لكل واحد مرتب 3,000 دولار في كل شهر. لو هذه الأموال التي انفقت في الحروب بسطت على سطح الأرض لبسطتها غطتها، لا نريد أن نعطي حق الله في المال، في الركاز، في الذهب، في حق الفقراء والمساكين. يبقى بقدر معلوم، خراج مال معلوم بقدر معلوم لأناس معينين. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هنا قوله تعالى إنما الصدقات كلمة عامة، أو أراد الله عز وجل بها الزكاة المفروضة، مع أن كلمة الصدقة عندنا تطلق في الغالب الأعم على صدقات التطوع، لكن ذكرها الله في موضعي الفريضة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، صدقة، هذه في الزكاة. لماذا سميت صدقة؟ لأنها دليل صدق العبد مع الله. كذلك في آية إنما الصدقات، كان ممكن نقول صدقات يا شيخ، لكن ختام الآية فريضة من الله دل على أنها زكاة. خذ من أموالهم صدقة، زكاة تكون سبب صدقهم مع الله، تطهرهم، تطهر نفس الغني من البخل والشح، ونفس الفقير من الحقد والحسد، ونفس المال من التلف والخسار، ونفس المجتمع من الضياع والانهيار، كما ذكرنا في الحكمة المرجوة من الزكاة. وتزكيهم بها، بركة، بركة، تزكية ونماء، بركة. وهنا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ثمانية أصناف: للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، يبقى ثمانية أصناف. والله عليم حكيم. للفقراء والمساكين بينهم عموم وخصوص، ما عندي تفاصيل الآن مع نهاية الوقت، إنما أقول الفقراء والمساكين، فقير أو مسكين، على ما بينهما من عموم وخصوص، وهم أحق الناس بالزكوات. يعني عندي فقراء ومساكين، وعندي مسجد عاوز يتبني، مستشفى، لا، الفقير والمسكين. وهنا يقال: لقمة في بطن جائع أفضل من بناء مئة جامع. واحد مريض عايزين نعمل له عملية وهتكلف الشيء الفلاني، والفلوس دي هتروح للمستشفى وللدكتور اللي صار دكتور، لا، صار حاجة تانية، كل هم الفلوس. طب يعني انت بتعمل عمليات قد كده وتاخد فلوس؟ شوف المسكين هذا، اعمل له تقرير على حساب الدولة، على نفقة الدولة. إنما نجمع فلوس من الصدقات والزكوات عشان نعمل عملية الواحد بثمانين ألف بمئة ألف، وتروح لجيب الدكتور الطبيب اللي هيعمل العملية أو للمستشفى، وعندنا مئات من البشر يموتون جوعا. لا أراه أبدا، لا أراه أبدا. صحيح هذا المريض من حقه يتعالج، بس على الدولة. فيبقى الفقراء والمساكين أهم من كل حاجة، ولذلك بدأ الله بهم: للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. ده لما بتكون الدولة بتجمع المال، ويبقى بتروح تبعث الناس الموظفين تبع ليها يجمعوا الزكاة ويوزعوها وكذا، يبقى اسمهم للعاملين عليهم، لهم مصرف من المصارف، نسبة. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، حديث عهد بإسلام أو واحد بنحببه في الدين أو كذا، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، عتق الرقاب، عدنا نعتق رقاب بأموال الزكاة الصدقات والكفارات لغاية لما ما عاد عندنا في الرقاب اللي هو عتق العبيد، وفي الرقاب والغارمين المديون والرجل اللي بيتحمل عن العائلة الديات وكذا وكذا اسمه غارم، والغارمين والديون، وتشوفوا الدين ده كان في ايه. مش كل الديون نقدر ندخلها فيها الزكاة ونسدها من الزكاة. يفرض واحد ديون عليه بسبب انه انسان سفيه، لا نسد ديونه، هذا نحجر عليه ويحبس. والغارمين وفي سبيل الله تخصص وتعمم، تخصص للمجاهدين وتجهيز الجندي والمجاهد في سبيل الله، وتعمم فتشمل كل وجوه الخير، مساجد ومدارس ومستشفيات. لكن من بعد ما نغني الفقراء والمساكين وفي سبيل الله، وابن السبيل سافر وانقطع به السبيل وأصبح لا وظيفة ولا مال ولا كذا، مع أنه هو في بلده إنسان ما شاء الله غني وعنده منصب وعنده، لكن سافر خرج أو أخرج صار في البلاد لا يجد مأوى ولا يجد عملا ولا يجد كذا ولا كذا، مع أنه هو كان من رجالات الأعمال وكان من أساتذة في الجامعات وكان أي وكان، بس الآن ابن سبيل يعطى من مال الزكاة. يبقى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وده في الزكاة المفروضة. وفي المال حق سوى الزكاة وهي صدقات التطوع والإنفاق الواجب عليك لزوجتك وأولادك ووالديك الفقيرين ومن تعول. يا الله يوم نخرج الزكاة بحقها وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أو الصدقات وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، أو ننفذ قول الله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. شوفوا لما سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه أمسك الخلافة سنتين وأخرج الزكاة بحقها، عملي جمع الأموال من أصحابها بطيب نفس، لأنه اللي عنده زكاة بيدور يطلع الزكاة فين، غير اللي بتفرض عليه الضريبة بيتفلت منها وبيعمل له محاسب خاص عشان ما يدفعش الضريبة أو تخفض إلى أقل قدر ممكن. لكن الزكاة فين؟ عاوز أطلع الزكاة. فيبقى جمع الزكاة من أصحابها ووضعت في بيت مال المسلمين، وبعدين بدأ يقول أخرجوا الزكاة في مصارفه. لما تعطوا الفقراء والمساكين قال أغنوه، أنا أريد من كل فقير ومسكين يأخذ من الزكاة هذا العام، السنة القادمة هو عنده مشروع بيطلع زكاة. لو عملنا له محل صغير، لو عملنا له كشك بوتيك، لو امرأة جبنا لها مكينة خياطة، لو هذا عملنا له مشروع كذا وهذا مشروع كذا، السنة الجاية بقى ينتج بقى يطلع زكاة. عاوزين كده، قال اغنوه، اعطوا الفقراء. قالوا اعطيناهم حتى اغنيناهم يا امير المؤمنين، والخير كتير في بيت مال المسلمين. قالوا انظروا الغارمين الدائنين سدوا ديونهم من بيت مال المسلمين، فعلنا يا امير من الخير كتير. قال اعتقوا الرقاب من بيت مال، اعتقنا كل من نعرف والخير كثير يا امير المؤمنين. قال زوجوا شباب المسلمين من بيت مال المسلمين، كل من لا يستطيع زواجا فزوجوا شبابا. قال الخير لا يزال كثيرا يا أمير المؤمنين. قال ازرعوا الزرع واحصدوه وانثروا الحب على رؤوس الجبال، يأكل منه الطير لا يجوع الطير في بلاد المسلمين. أين أنت يا عمر؟ عمر بن عبد العزيز لنسمي أحد مشايخي كان يمازحني، أين أنت يا عمر؟ الأمة تنتظرك. على أنه اسمي عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز شوف لما عمل هذا في الزكاة بس، لا يجوع الطير في بلاد المسلمين. طب تعال النهاردة يا عمر بن عبد العزيز وشوف المسلمين يموتون جوعا مش الطير. أرأيتم حكمة الله في الزكاة؟ وقد ذكرت لكم بعض تفاصيل الزكاة وعرضت عن أشياء
يعني ربما لأنها ليست موجودة زكاة الإبل والأنعام كذا، لأن هذه شرطها السائمة وليست الآن، وما وجد في البلاد. فقلت التفصيلات موجودة في كتب الفقه، أنا لازلت مع التفسير. ولما رأيت أن قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون بعد إرادة كلام المفسرين فيها والمعاني المرادة والحكمة، قلت نبين فرض العين في الزكاة لمن أراد أن يعود لفريضة الزكاة ويعرف الإجابة عن أسئلته التي تعن له في شأن هذه الفريضة. فكان هذا الدرس تتمة لقول الله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. والحمد لله رب العالمين، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، الآية الرابعة ومع الصفة الرابعة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. موضوع المحاضرة إن شاء الله المقبلة كيف؟ اليوم الثلاثاء، عندنا غدا الأربعاء مجلس رياض الصالحين، الخميس إن شاء الله سورة الإخلاص قصار السور، السبت موعدنا إن شاء الله مع هذه الآية الرابعة في صدر سورة البقرة. أسألكم صالح الدعوات، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.